بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادكم الصحيح المتصل إلى الإمام بالفضل شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني، نفعنا الله به بعلومكم وعلوم سائر الصالحين لأئمة الدين رضي الله عنكم، إلى أن قال: وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي بن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه.
الحمد لله مكرمنا بشريف الأحكام الموجبة لخير الدنيا ويوم القيامة ودار السلام، وصلى الله وسلم على عبده خير الأنام أكرم إمام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام ومن على منهاجه مستقام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين العظام، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيحدثنا الشيخ في هذه الأحاديث المتعلقة بشأن الكلام في الصلاة، وذلك أن الصلاة شرعت مناجاة من العباد لإلههم ومليكهم وخالقهم جل جلاله، فلا يجوز لمصل أن يكلم ويخاطب غير الحق سبحانه وتعالى، فإن خاطب في الصلاة أي مخلوق بطلت صلاته، إلا خطاب نبي الله وعبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فهو واجب في التشهد، كما لو نادى أحدا من أصحابه في حال حياته وجب عليه أن يلبيه ويجيبه ولو كان في الصلاة، كما دل عليه الحديث الصحيح أنه قال للصحابي وقد جاء بعد أن أكمل الصلاة: قال: إني لم أجبك لأني كنت أصلي. قال: وما سمعت قول الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن هنا جاء استثناء خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث الأول عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وذلك أنه عندما قدم من الحبشة في أول إسلامه جاء يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فعطس بعض الصحابة في الصلاة فقال: الحمد لله. فقال له معاوية بن الحكم: يرحمك الله، بلفظ الخطاب يرحمك. فالتفت إليه جماعة من أصحابه تعجبون: من هذا الذي يتكلم في الصلاة؟ فلما رأهم لفظه قال: ما لكم تنظرون إلي؟ وفي لفظ: ما ثكل أمياء، ما لكم تنظرون إلي؟ فأشاروا إليه أن اسكت، ضربوا على فخذهم فسكت وكمل الصلاة. فلما خرج من الصلاة دعاه صلى الله عليه وسلم، قال ما المتكلم؟ قالوا هذا ما قال دعاه. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم في صحيحه وغيره. ففيه منع الكلام في الصلاة، وكان في أول الأمر مباح الكلام في الصلاة ثم منع، قيل بمكة وقيل بعد الهجرة في المدينة منع الكلام، وإذ كانوا يتكلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من الأمر ما شاء، وإنه أحدث ألا تكلموا في الصلاة، أو ألا تتكلموا في الصلاة. وجاء في روايات أخرى أنهم قالوا: كنا نتحدث في الصلاة، يعني يرد بعضهم على بعض السلام إلى غير ذلك، حتى نزل قول الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لقانتين، فمنعنا من الكلام. فصار الكلام مما يصلح خطاب الآدمي مبطل للصلاة باتفاق. أما قوله إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فأشار إلى التسبيح والتكبير إلى أنواع الذكر ومنه الدعاء، كما دلت عليه روايات أخرى وقراءة القرآن. واستدل بهذا الحنفية ومثلهم الهادوية على أنه ما يمكن الدعاء إلا بالوارد وما في القرآن فقط، وأنه إن دعا في الصلاة بغير الوارد في الركوع والسجود ونحوه وفي التشهد وبغير القرآن بطلت صلاته. قال جمهور أهل العلم: لا، لا تبطل الصلاة بدعاء، أي دعاء كان، وقد ورد في الأحاديث دعاؤه صلى الله عليه وسلم حتى ذكر الأسماء، فإنه يقول: اللهم أنجل الوليد بن غير، وأنجي فلان بن فلان، أنجي بن أبي عياش، وأنجي فلان، وهو في الصلاة. ودعا على رعل وذكوان وهو في الصلاة، فكان يذكر أسماء القبائل وأسماء الناس. ومن هنا قال الجمهور: ما كان خطابا لله لا يضر الصلاة ولو كان فيه ذكر أسماء وغيرها. ولذا تجد قنوت الهادوية فيها في الصبح بأدعية القرآن، يأتون بآيات من القرآن دعاء، فيجعلونها قنوتا في الصلاة لئلا يخرج صلاتهم عن نظم القرآن. فقولوا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن إشارة إلى عموم مقاصد الصلاة، وأنه أشار بالتسبيح والتكبير إلى أنواع الذكر، فأنواع الذكر مثل الحمد ومثله التهليل ومثله الحسبلة والحوقلة وما لا، كلها لا تبطل الصلاة، ومنه الدعاء كذلك دعاء الرحمن جل جلاله. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء، وأطلق ذلك: فأكثر فيه من الدعاء فجمن أن يستجاب لكم. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ففيه أنه ما كان يصلح للخطاب الآدميين فقط هو الذي يبطل الصلاة. وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وكذلك الحديث الثاني عن زيد بن أرقم: إن كنا لن نتكلم في صلاة صلى الله عليه وسلم، أي قبل تحريم ذلك، فقيل حرم ذلك بمكة وقيل في المدينة، ويؤيد هذه الرواية: حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم، هو في الصحيحين، وهذا لفظ الإمام مسلم. إذن فكلام المتكلم في الصلاة عامدا مبطل للصلاة، ولو كان بحرفين، لأن دون الحرف لا يعد كلاما إلا إن كان مفهما فقد حصل مقصود الكلام، والمفهم هو الحرف الواحد إذا فهم منه معناه. وفي لغة العرب فعل الأمر قد يأتي بحرف واحد، يتكون من حرف واحد في مثل الأمر بالوقاية فيقول فيه قي، أو الأمر بالوعي فيقال فيه عي، أو الأمر بالوشاية فيقال فيه شي. إذا خاطب المفرد المذكر فإنه يذكر الحرف مكسورا دون أن يلحق به ياء علامة التأنيث، ويأمر بالولاية فيقول لي، فهذا الأمر للمفرد المذكر يعد عرفا واحدا، ولكنه مفهم يفهم المعنى، فإذا نطق به في الصلاة بطلت صلاته. فإذا نطق بحرف واحد ولكن مده، فهل تبطل الصلاة أم لا؟ ذكر فقهاؤنا في وجهين، أنه إذا مده فقد تولد حرف آخر فصارت حرفان، فإنه بالمد إما أن يضيف إليه ألفا أو واوا أو يان. والوجه الثاني أنه لا يبطل، فإنه قد يحصل الإطلاق في الحرف ويعد حرفا واحدا. وقال إمام الحرمين عندنا من الشافعية في رفع الخلاف في هذا، أنه إن مده بغفل، يعني لا يتبين منه ألف واضح ولا يا ولا واو، فإنه لا يضر، وإن مده حتى يتولد منه الحرف المعلوم فإنه يبطل الصلاة، فإن الحرف الممدود بحرفين. فإذا كان حرفان اثنان وإن لم يفهم فإن الكلام قد يكون مفيدا وقد يكون غير مفيد، فهو كلام يبطل الصلاة بمجرد النطق بالحرفين وإن لم يفهما. هذا بالنسبة للعامد المتعمد. فإذا كان ناسيا أنه في الصلاة فتكلم فلم يفرق الحنفية بين الناس وغير الناس، وقال الشافعي والجمهور أنه إن تكلم ناسيا فيعذر إلى أربع كلمات وقيل ست كلمات وقيل إلى العرف، وأرجع الأربع وست الكلمات إلى ما جاء في حديث ذي اليدين أنه صلى صلى الله عليه وسلم فسلم في الظهر من ركعتين ناسيا، فلما قام ليخرج قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ هل رد حكم صلاة الظهر إلى ركعتين أم أنت نسيت؟ فكان بحسب ما في ظني أنه صلى أربعا قال كل ذلك لم يكن، فقال قد كان بعض ذلك. فالتفت إلى القوم حق ما يقول ذو اليدين؟ أشاروا نعم، فأكمل الصلاة كمل الركعتين، فدل على أن الناس والذي يظنه أنه خرج من الصلاة لا يبطل كلامه القليل ويبطل كلامه الكثير. في وجه أن الناس لا يبطل كلامه قل أو كثر، لكن المعتمد على الدر أنه إن قل فيغتفر وإن كثر فلا، فإنه إذا كثر لا يحتمل فيصير قد خرج عن نظام الصلاة وعن نفذ الصلاة وعن يعتبر في صلاة. فهذا حكم كلام الناس، ومثل من سبقه القول بل هو أولى، فإن الناس تعمد القول إلا أنه نسي أنه في الصلاة، وهذا لم يقصد القول أصلا، ما كان من سبق لسانه، كان من سبق لسانه ما قصد القول أصلا، فضلا عن أن يتعمد الكلام. وهذاك الناس تعمد القول لكنه نسي أنه في الصلاة. ومثل من سبق القول منه أو كان ناسيا من كان جاهلا معذورا بجهله، كان قريب عهد بالإسلام أو كان ناشئا ببادية بعيدة عن العلماء. وعليه يحمل الحديث، حديث سيدنا معاوية بن الحكم، أنه كان قريب عهد بالإسلام ولم يكن يعلم أن الكلام يبطل الصلاة، فلهذا لم يأمر صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فعلمه أنه ما يتكلم ثاني مرة في الصلاة، وما أمره يعيد الصلاة، فلم يحكم ببطلان صلاته. وجاء في لفظ أنه قال فبأبي لقد وجدته خير معلم، والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال يا عبد الله إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الآدميين، إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. طيب، يقول فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإذا كان الكلام ممنوع، فهل ما يفيد الكلام من إشارة أو نطق بذكر أو بقرآن فيه تفهيم يضر أم لا؟ حلو. وهل الأخرس الذي يعتبر إشارته مثل النطق، إذا أشار في الصلاة هذا كلامه، ما يعرفه يتكلم إلا بالإشارة، تبطل صلاته أم لا؟ فالأظهر أن الأخرس لا تبطل صلاته بالإشارة إلا إذا تحرك ثلاث حركات متوالية فتبطل بالحركة، وأن إشارة الأخرس مثل نطقه إلا في اليمين وإلا في الصلاة وإلا في الشهادة فلا تعتبر. وقالوا إشارة الأخرس مثل نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه في الحنث والصلاة والشهادة، تلك ثلاثة بلا زيادة. وفي الحديث أيضا الإشارة بالسلام لمن سلم عليه فيمنع من أن يتكلم، وجاء عندنا في الحديث قال هكذا بسط كفه، يعني ظهر النحو بسط، يشير إلى رد السلام وكأنه جبرا لخواطر هؤلاء، ثم بين لهم أن الكلام ممنوع في الصلاة ولا يجوز رد السلام. وجاء في رواية عن ابن مسعود قال فلم يرد عليه، ثم قال لمن بعد الصلاة، فمثل ابن مسعود لقربه وفقه ما يحتاج إلى أن يشير إليه، سكت منه نهائيا. وفي روايتين عن ابن مسعود، أيوة. وفيه أيضا فيما يتعلق بالإشارة قال صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه زاد مسلم في الصلاة، فلمن نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء. فجاء لفظ التسبيح، فإذا سبح وأراد أن ينبه الإمام فلا يتجرد نيته للتنبيه ولكن امتثال الأمر والذكر لله، كذلك في ما ذكرنا من قراءة القرآن إذا أفهم به شيئا. فقال لمن سلم عليه سلام قولا من رب الرحيم، أو قال لمن يستاذن ادخلوا بسلام آمنين، فإن نوى قراءة القرآن أو نوى الذكر ما تفهم فيجوز له ذلك ولا تبطل صلاته على خلاف. قال الحنفية إذا قصد غير التلاوة بأي قصد بطلت صلاته، وإذا قصد غير الذكر بطلت صلاته، فلا يصح إلا أن يقصد التلاوة مجرد عندهم. قال الشافعية إن قصد التلاوة والتنبيه جاز، وإن تجرد قصده للتنبيه دون التلاوة أو للفهم دون التلاوة بطلت صلاته. وهكذا يذكرون عن بعض المتفقهين أنه ارتجى عليه وهو يصلي بهم في القراءة، أخذ يقول ردوها علي وهو يقصد التلاوة، فلم يرد عليه أحد، فقال ما لكم لا تنطقون؟ فلم يرد أحد. فقال أليس منكم رجل رشيد؟ لم يرد أحد. فقال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الله أكبر. وهذا فقيه زي يذهب كاد أن يخرج عن نظم الصلاة. وإنما لا يذل أن يأتي بآيات إذا كانت الآيات مفهمة، وأما يجيب بعضها وبعضها وغير مفهمة فتبطل صلاته بذلك، لأن ما هي تلاوة، ما هي تلاوة، يجيب كلمة منها وكلمة من إذا نظمها ما هو مفهوم، فهذا العب هذا ما يصح وتبطل به الصلاة. وكذلك التصفيق للنساء إنما يكون بضرب الكف باطن الكف اليمنى على ظهر اليسرى، وقيل بإصبعين من اليمنى على اليسرى، فأما إذا ضربت بكفيها هكذا فهو مكروه، وإن قصدت اللعب فبطلت الصلاة لأنه لعب. وهكذا يبقى بعض الأحكام المتعلقة بالكلام في الصلاة، والكلام على هذه الأحاديث يأتي معنا إن شاء الله تعالى. ملأنا الله إيمانا ويقينا ورزقنا حقيقة الصلاة وإحكام الصلاة والحضور مع الله في الصلاة، واجعلنا من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأقبل بوجه الكريم علينا وعملنا بألطافه الجميلة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.